أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن من أنه إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وكان بانيا على عدم إعطاء الأجرة له للحمام يبطل غسله. ذكرنا بأن المناطف الغبطلان يرجع إلى هذين الأمرين: إما أن يكون رضاء المعاوضين متقوم بإعطاء الأجرة خارجا، أن الرضاء الذي يحصل بين طرفين في معاوضة من المعاوضات متقوم بإعطاء الأجرة خارجا، فإن تحقق هذا يحصل الرضاء، وإن لم يتحقق إعطاء الأجرة فيبطل حينئذ. قوام الرضاء هكذا متقوم بإعطاء الأجرة خارجا، فعلى هذا الغسل باطل لأنه لم يعطي ولم يتحقق الرضاء المعاوضي فيبطل، فتصرف في ملك الغير بغير إذنه. هذا هو إذا قلنا بأن الرضاء المعاوضي متقوم بإعطاء الأجرة خارجا. أما إذا قلنا بأن المعاوضة قوامها ربط الالتزام بين التزامين، إعطاء الأجرة خارجا خارج عن حقيقة المعاوضة، إنما هو واجب آخر، واجب من الواجبات، كما أنه يجب التسليم والتسلم، يجب كذا، هذه من كذا، أن يكون المبيع سالما، أن يكون المبيع غير محرم، وأمثال ذلك، هذه واجبات. قوام المعاملة هو الربط بين التزامين، إعطاء الأجرة خارجا هذا خارج عن حقيقة المعاوضة. ولذلك يقولون الفقهاء أنه لو أعطى هذا العوض من غير مما لا يملكه صحة المعاوضة وصح البيع، ولكن ثمته تكون مشغولة بثمن آخر، أو أعطى هذا الشيء فيه نقص فيجب عليه إعطاء ذلك الناقص، وأمثال ذلك في كتاب البيع معروف. فالمعاوضة قوامها ربط بين الالتزامين، فإذا تحقق هذا الربط بين الالتزامين صحة المعاوضة، إعطاء الأجرة في الخارج خارج عن حقيقة المعاوضة. هذان هما احتمالان موجودان في المعاوضة. ما هي حقيقة المعاوضة؟ هل هي ربط بين الالتزامين والأجرة خارج عن هذه الحقيقة، أو أن قوام المعاوضة والرضاء المعاوضي إنما يتحقق بإعطاء الأجرة خارجا؟ إن قلنا بالأول يبطل الغسل بعدم إعطاء الأجرة، أو كان من نيته عدم إعطاء الأجرة، أو استدى دخل على نحو الدين ولم يعلم برضاء الحمامي. أما إذا قلنا بالفرض الثاني فالغسل صحيح ولكن ذمته مشغولة. قال حسب القواعد أن الفرض الثاني هو الأصح، لما سيأتي إن شاء الله في كتاب البيع يذكرون هذا، أنه لو باع شيئا دينا في ذمته يصح حينئذ، يجب عليه أن يدفع الثمن، فإن دفع الثمن جامعا للشرائط صح البيع، وإن لم يكن جامعا للشرائط ذمته مشغولة يجب عليه. ولو كان رضاء المعاوضين متقوم بإعطاء الأجرة كانت المعاوضة باطلة إذا أعطى الثمن غير الصحيح. ولكن حسب المتعارف في الخارج أنه قوام المعارضة رضاء المعاوضي هو إعطاء الأجرة خارجا، متوقف على إعطاء الأجرة خارجا، فإن نظرنا القواعد هو القسم الفرض الثاني هو الصحيح. إن رجعنا إلى العرف والمتعارف عند الناس إنما هو أن رضاء المعاوضي متقوم بإعطاء الأجرة فيبطل الغسل، والأدلة منزلة على العرفيات، فما ذكره السيد الماتن صحيح. هذا بالنسبة إلى هذا. هذا إذا قلنا بأن هذه إجارة، أي أن الرجل يدخل الحمام على نحو الإجارة، يستأجر هذا ويتصرف الماء ويتصرف الحمام، وكل ذلك على نحو الإجارة. لكن في الإجارة يشترط العلم بالعوضين والعلم بنوعية التصرف وأمثال ذلك، كلها يشترط. وإلا إذا كان هناك جهل بأحدهما أو جهل بخصوصياته تبطل الإجارة، فلا بد أن يكون علم مسبق في ذلك. فالإجارة متقومة، ومن شروطها العلم بالعمل، خصوصيات العمل، الأجرة وخصوصيات الأجرة وأمثال ذلك. فإذا لم يكن علم بهما تكون الإجارة باطلة. هذا ما تقدم وسيأتي إن شاء الله في بحث الإجارة. الموجود في الخارج ليس الأمر كذلك، أن الشخص يدخل الحمام ويغتسل من دون أن يكون هذا الشخص يعلم بمقدار الأجرة والعوض. ندخل في حمامات اليوم، يمكن أن يكون حمام في النجف الأشرف لكثرة التردد عليها أنا أعلم بالعوض، أعلم بالأجرة، لكنما في ذهبت إلى مدينة أخرى ودخلت الحمام لا أعلم مقدار الأجرة أبدا. فلا بد كانت أجرة على نحو الأجرة تكون الأجرة باطلة. أو نفس الحمامي الذي يدخل هذا في الحمام لا يعلم أن هذا الشخص كم يستعمل من الماء، خصوصيات استعماله، إذ تتفاوت الأجور حسب استعماله هذا أيضا لا يعلم. فلو كانت هذه من قبيل الإجارة لبطلت الإجارة حينئذ. فلا بد للحمام أن يعلم نوعية تصرفات المغتسل ومقدار استعمال الماء ومقدار بقائه ونحو ذلك، كما أن الشخص الذي يدخل الأجير يدخل هناك لا بد أن يعلم مقدار الأجرة، وهذه كلها لم تتحقق. فحينئذ الموجود في الخارج أنه لم يكن كذلك، فحينئذ هذه كلها إباحة للتصرف بعوض بشرط العوض. فالحمامي إنما يبيح للإنسان أن يدخل في هذا الحمام ويتصرف في هذا بشرط أن يعطي عوضا، وهذا العوض إذا كان مجهولا لا يضر هذا. فليس هناك تملك وتمليك، لا تمليك موجود ولا تملك، وإنما هو إباحة التصرف بشرط العوض. فالموجود في الخارج هي هذا، في الحمامات هي إباحة التصرف لا بعنوان الأجرة، إلا فيما إذا كان الحمامي يشترط ويكتب وأجور، ويعلم الحمامي بنوعية التصرف يكتب كتاب مجرد دخول الحمام كذا نأخذ، ندخل في الخزانة كذا نأخذ، نستعمل كذا مقدار كذا نأخذ، حتى يعلم مقدار الأجور حينئذ. فالحمامي يعرف نوعية التصرف الشخص المغتسل، والمغتسل لم يعرف أجور عمله. هذا بهذه الصورة نادر، هذا لم يتحقق في الخارج. هذا هو. فالموجود في الخارج هو إباحة التصرف من دون تمليك ولا تملك بشرط العوض، يأتي لهذا. وعلى هذا فإن كان هناك بناء على إعطاء الأجرة، دخل الحمام وتصرف في الماء واغتسل خرج وأعطى الأجرة، لا إشكال في صحة غسله وصحة تصرفاته، إذ أن الشرط قد تحقق وهو إعطاء الأجرة خارجا. أو قبل الدخول إلى الحمام يعطي الأجرة، وقبل الاغتسال يعطي الأجرة للحمامي، هذا أيضا صحيح لا إشكال فيه، هذا صحيح. أو كان بانيا يدخل الحمام بانيا على إعطاء الأجرة والعوض للحمام، أيضا هذا صحيح لا إشكال فيه، هذا هي الفروض التي يصح الغسل فيها، إما أن يعطي الأجرة مسبقا ويدخل، وإما أن يكون بانيا على إعطاء الأجرة بعد العمل، أو أنه لما يخرج حين العمل يعطي الأجرة والعوض للحمام. في هذه الفروض الثلاثة يصح اغتساله ولا إشكال فيه. أما إذا دخل واغتسل وخرج ولم يعطي الغسل ولم يعطي العوض والأجرة، هذا الغسل باطل، لأن عدم إعطائه الأجرة خارجا يكشف عن عدم رضاء الحمامي، فيكون التصرف في ملك الغير بغير إذنه حرام. فهذا الذي لم يدفع الأجرة بعد العمل، لم يدفع العوض بعد العمل، يكشف عن عدم رضاء الحمامي، فيكون هذا التصرف باطلا. وإن كان الحمامي لا يعلم بذلك، وربما ظاهرا راض، لكنما واقعا هو غير راض، لأنه يشترط إعطاء الأجرة فهو لم يعط الأجرة. كذلك يبطل فيما إذا كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة، هو يغتسل بانيا على أنه لم يعط الأجرة، هذا البناء أيضا يوجب بطلان غسله، لأنه أيضا يكشف عن عدم رضاء الحمامي واقعا وحقيقة. وإن كان بحسب الظاهر هو دخل الحمام برضاء الحمامي، لكنما بناؤه على عدم الأجرة، إعطاء الأجرة والعوض، يكشف عن أن الحمامي غير راض بذلك، فيبطل غسله. فلا يمكن، هو يعلم بحرمة التصرف في هذا الماء، إذ هذا بان على عدم إعطاء الأجرة، هو يعلم بحرمة التصرف، فيكون هذا الغسل محرما ولا يتمشى منه قصد القربة، فيبطل غسل حينئذ. هذا بالنسبة إلى بنائه. الصورة الثالثة، ما إذا تردد، هو يغتسل يفكر في حين أعطي الأجرة أو لا أعطي، يستحق الحمام يعطي هذا المقدار أو لا يستحق، متردد في ذلك أن يعطي أو لا، هذا القسم أيضا ملحق بالبطلان، لأن تردده في عدم إعطاء الأجرة يكشف عن عدم رضائه المالك واقعا، استصحاب عدم الحرمة جارا. قبل أن أدخل الحمام لا يجوز لي أن أتصرف بماء الحمام لأنه ملك الغير، الآن دخلت في الحمام وحين الغسل متردد ومشاك في أني أعطي الأجرة أو لا أعطي الأجرة بعد الخروج، استصحاب الحرمة جار، فلا يجوز له التصرف في هذا. ففي صور ثلاثة يبطل الاغتسال والغسل، فيما إذا خرج ولم يعط الأجرة يكشف عن عدم رضاء الحمام فيكون غسله باطلا، حينما كان بانيا حين الغسل أن لا يعطي الأجرة أيضا باطل، باعتبار أنه هذا الشخص هو بان فيعلم بأن هذا التصرف منه في هذا الماء تصرف من غير حل، فلا يجوز له الاغتسال ولا يتمشى منه قصد القربة. إذا خرج تردد، الصورة الثالثة، فيما إذا تردد في أنه يعطي أو لا يعطي أيضا لا يجوز، باعتبار من؟ باعتبار أنه فيها استصحاب الحرمة، قبل الدخول للحمام يحرم لكل فرد أن يتصرف في هذا الحمام، هذا الاستصحاب يجري، فحينئذ لا يجوز له التصرف إلا ما إذا أعطى أجرة للحمام. هذا بالنسبة إلى هذا القسم. ثم قال رحمه الله في عبارته هذا، قال وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، يقول كذلك يبطل الغسل إن كان بناؤه الدخول نسيئة من دون أن يأخذ الرضاء من الحمامي، فلا بد قبل الدخول قبل الاغتسال أن يعلم الحمامي أنه أنا نسيئة أدخل حتى يرضي بذلك. أما إذا دخل نسيئة من دون استرضاء الحمامي واغتسل أيضا يبطل، لما قدم ذلك سابقا أن هذا التصرف تردد منه، والتردد هذا من عنده، هل راض أو غير راض، أبني ما أعطي الأجرة ما أعطي الأجرة، كل ذلك استصحاب الحرمة، عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا برضائه يجري حينئذ، هذا ما يتقدم. إلا أنه في المقام وإن رضي بذلك، هذا خلاف بين الفقهاء في أنه هل تجري الفضولية في العبادات وما يتعلق بها أو لا تجري الفضولية، لا ريب ولا إشكال في جريان الفضولية في المعاملات والعقود، لا إشكال في ذلك، وعلى ذلك بحث طويل ذكره الفقهاء. لكن هل تجري الفضولية في المعاملات العبادات مثل المقام؟ يدخل الحمام وهو ناوي أن يعطي أن يتصرف نسيئة، لأنه ينوي عدم الإعطاء، هذا واضح بطلان، لا نسيئة، هذا تصرف في ملك الغير. ثم بعد ذلك لما يخرج يقول له أنه نسيئة يرضى بذلك، هذا فضولي منه ورضاء من المالك أي الحمامي. بعد ذلك هل تجري الفضولية أو لا تجري؟ فإن قلنا بجريان الفضولية في العبادات وما يتعلق بها يصح هذا الغسل. هو يذهب للحمام بانيا على النسيئة، لما يخرج من الحمام يقول له إن شاء الله أجيب لك الفلوس، هذا شأن طلبة سابقا هكذا، فحينئذ هذا نسيئة راضية بذلك. أما قلنا بأنه لا تجري الفضولية فالغسل باطل. استدلوا على عدم جريان الفضولية في العبادات بأمور: الأمر الأول عدم تمشي قصد القربة منه، أن هذا الشخص حين الاغتسال هو بان على الاستدانة على الدين، وهو لم يسترض صاحب الحمام، حينئذ هل يتمشى منه قصد القربة؟ يقولون أنه لا يتمشى منه قصد القربة. الأمر الثاني انطباق عنوان المبعدية عليه، أن هذا الفعل لا يمكن التقرب به إلى المولى، هذا الفعل الذي يسر منه وهو الغسل لا يكون هذا مما يقربه إلى المولى، فهو مبعد فلا يمكن أن يكون مأمورا به. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فحينئذ هذا ينطبق عليه. هذا الرجل لم يعلم رضاء المال حمامي، دخل على نحو النسيئة، يريد أن بعد ذلك أن يسر بذلك، لا يحل لامرئ أن يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من. الأمر الثالث الشيء لا يتغير عما وقع عليه، أن هذا وقع فضولة، الآن نريد أن ننسبه إلى نفسه، فيصح أن الشيء لا يتغير عما وقع عليه. ولذلك في أول بحث العبادات يأتون: لو نوى الظهر وأراد أن يبدل النية بعد ذلك لا يجوز، لأن الشيء لا يتغير عما وقع عليه إلا إذا ورد نص في البين. هو لم يكن هكا في المقام كذلك، أن هذا الاغتسال وقع منه فضولة، ثم بعد ذلك يريد أن ينسبه لنفسه أن الشيء لا يتغير عما وقع عليه. هذه هي الأمور الأربعة التي استدلوا على عدم جريان الفضولية في العبادات. كل هذه الأمور الأربعة قابلة للمناقشة، سيأتي بيانها.